بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع.
هذا الباب أورد الإمام النووي رحمه الله له هذه الترجمة التي تدل على تنوع الحكم في بعض الاستعمالات. فالرجل والأنثى يحرم عليهما استعمال أواني الذهب والفضة، سواء كانت للأكل أو للشرب أو نحو ذلك، كاستخدام الملاعق والسكاكين والشوك فإنه يحرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تستخدم أواني الذهب والفضة في مسائل الأكل والشرب. وتستثنى المرأة في الحلي، فيجوز لها أن تستخدم الحلي من الذهب ومن الفضة. أما الرجل فيحرم عليه استخدام الحلي. كما أنه يحل للمرأة أن تستخدم الحرير تلبسه وتتزين به، بخلاف الرجل فلا يجوز له استخدام الحرير وما اشتق منه كزينة أو لباس أو الجلوس عليه. لكنه يستثنى لو كان الحرير علماً يعني خيط على هيئة اعلام في القباء او في العباءة او في الثوب او في اطراف بعض الملابس كالدراعة والبرنس شريطة أن لا يزيد حجمه على 4 أصابع فإن زاد حرم الاستعمال وإن اقتصر على 4 أصابع أو أصبعين فلا بأس. وإنما جاء التحريم والنهي لأن الذهب والفضة والحرير من أنفس الأنواع ومواد الزينة، وعندما تلبس تزيد في الإنسان العجبة والكبرى، كما أنها تكسر قلوب الفقراء والضعفاء، والله سبحانه وتعالى يريد من الناس التواضع والخشوع والخضوع والتذلل، وهذه الملابس تكون بعكس ذلك. لهذا حرمها ومنعها أن يتخذها الناس في دنياهم، وقد وعدهم جل وعلا أن تكون ملابسهم في الآخرة وفي الجنة منها، يعني من هذه المواد الفضة والذهب والحرير وغيرها من الأحجار الكريمة والمواد الغالية يتزين بها المؤمنون، يجزيهم الله تعالى بأن يرزقهم التزين بها ثوابا للطاعة التي بذلوها في الدنيا. ولهذا جاءت التعليمات الشرعية تؤكد على المسلمين ألا يسرفوا في أعمالهم وتعاملهم ومقتنياتهم وملابسهم، بل عليهم أن يكثروا من الخضوع والتذلل لله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى ادخر هذه الأشياء للمؤمنين في الآخرة. ولذلك نهاهم من أن يسرفوا في استخدامها في الدنيا، وإنما أذن للنساء لحاجتهن إلى الزينة أو من ينشأ في الحلية. فرخص لهم أو فرخص لهن باستعمال الذهب والفضة والحرير وما شاكل ذلك من المواد الغالية الثمينة كالياقوت والزمرد واللؤلؤ وغير ذلك. لأن طبيعة النساء وحاجة النساء إلى التزين للأزواج وإلى التزين بالحلي تعويضا عما يقصرن عنه، كما في قوله جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. رخص لهم بالاستعمال دون غيرهم من بقية المجتمع، لذلك جاءت كتب السنة مليئة بذكر الأخبار والنهي عن استخدام هذه المواد في حياتهم، لأن الله أخبر أنه جعلها للكفار في الدنيا وأنها ادخرها للمؤمنين في الآخرة. لهذا ترجم الإمام النووي لهذه الاستعمالات في هذا الكتاب المبارك، والذي أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله عددا من الأحاديث في بيان حكم استعمال الذهب والفضة وما يتكون منهما وما يشبههما ويجاريهما، حيث قال: تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث ابن أبي الشعثاء حاء قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أشعث قال: حدثنا معاوية بن سويد ابن مقرن.
ابن مقرن ولا مقرن؟
ابن
مقرن.
مقرن، نعم، ابن مقرن. قال: دخلت على البراء بن عازب رضي الله عنه فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع،
يعني أمرنا بسبع خصال ونهانا عن سبع خصال نعم.
أمرنا بعيادة المريض،
أول هذه الأوامر عيادة المريض، وهي سنة شرعها الإسلام بهدف مواساة المرضى والدعاء لهم وتطيب خواطرهم والتخفيف من آلامهم، وسمى هذا الفعل بالعيادة. فأمرنا بعيادة المريض نعم،
واتباع الجنازة،
واتباع الجنازة يعني أن الإنسان إذا توفي فعلى من يعرفه ويلوذ به ويجاوره ويساكنه ويعايشه أن يتبع جنازته، يخرج مشيعا له إلى مثواه الأخير. واتباع الجنازة هذا من حق الميت على أقربائه وجيرانه ومعارفه، والله سبحانه وتعالى يثيب هذا المتبع ثوابا عظيما، كما أنه يطلب من هذا المشيع أن يكثر من الدعاء لهذا الميت ويسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والتثبيت، بحيث يسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما قدم. ولهذا كان تشيع الجنازة من الأمور الضرورية، بل إن كثيرا من أهل العلم يذهبون إلى أنها فرض كفاية، إن قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإن لم يقم بها أحد يأثم الناس جميعا. ولهذا عدت من أهم الواجبات في المجتمعات الإسلامية، إذ الغرض هو تشيع الميت والدعاء له والصلاة عليه وسؤال الله جل وعلا له بالمغفرة والرحمة. وقد ورد أن من شيع الجنازة منذ خروجها من بيتها إلى أن يصلى عليها في المسجد، إلى أن يفرغ من دفنها، فإن الله يثيب الفاعل قيراطين من الأجر والثواب. وقد حدد القيراط الواحد منهما بأنه أثقل أو أكبر من جبل أحد. هذا الفضل الذي يعطيه الله تعالى لمن يشيع الجنازة إلى أن تدفن، أما من شيعها من بيتها إلى أن يصلى عليها فله نصف الأجر. نعم.
وتشميت العاطس،
وأيضا من وسائل الخير وفرض الكفاية أن يشمت الرجل من يعطس، لأن العطاس هذا العطاس فضل من الله تعالى ينجي به الإنسان من أمراض قد تدركه وتلحقه، لأن الرطوبة التي تكون في باطن الرأس تكون سببا في الهلاك، وعندما يقدر الله للإنسان أن يخرج هذه الرطوبة بالعطاس فيه شفاء، ولذلك شرع لمن يعطس أن يحمد الله تعالى على ما أكرمه به من شفاء يستوجب ممن سمعه أن يشمته. والتشميت أو التسميت الأصل أنه دعاء الله يدعو الإنسان لأخيه بالشفاء والعلاج والعافية، ولذلك طلب من كل إنسان إذا عطس أن يحمد الله تعالى، ومتى حمد الله استوجب التشميت أو التسميط من إخوانه المسلمين، لكنه إن لم يحمد الله فلا يستوجب هذا التشميت. ولذلك كتب الله تعالى الأجر لمن عطس وحمد الله تعالى أن يستحق التشميت بقوله يرحمك الله، وهذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن العشرة، ومن زيادة التواد والتواصل والتراحم، فكان واجبا على من عطس وحمد الله تعالى أن يشمت ويدعى له بالرحمة، لكنه لو ترك ذلك وأنف أن يحمد الله تعالى فلا يستحق التشميت. نعم.
وإبرار القسم أو المقسم،
وهكذا إبرار القسم والمقسم، يعني لو أن إنسانا طلب من أخيه شيء وحلف بالله أن لا يخيبه وأن يعطيه وأن يواسيه، فلا ينبغي له أن يخالفه، بل الأولى والأكمل أن يستجيب له وأن يعطيه طلبته ويحقق أمنيته، وكل ذلك من حسن المعاملة ومن حسن المعاشرة، فلا ينبغي للإخوة المؤمنين أن يمتنعوا وأن يصروا على تحنيف الحالف، بل ينبغي لهم أن يوفوا لهذا الحالف يمينه ويبروه في يمينه ويرفعوا عنه الإصرة والندم ويحنثوه في يمينه التي حلف، والأولى أن يوافقوه فيما حلف عليه وأن يبعدوه من اللجوء إلى التكفير والوقوع في الحنث، وهذا من كمال الآداب والمعاشرة. نعم.
ونصر المظلوم،
وهكذا من الحقوق للمسلم على أخيه المسلم أن ينصره إذا ما تعرض للظلم أو تعرض للنيل والنقص منه، أن يوفر من ينصره ويبعده عن المظالم ويجنبه أن يتعرض للأذى والمفاسد، هذا معنى قوله
نصر المظلوم،
أن ينصر المظلوم. نعم.
وإجابة الداعي،
وهذا أيضا مما يكون المسلم على أخيه المسلم من الحقوق أن يجيب دعوته إذا دعاه. ومعنى يجيب دعوته أي يستجيب له عندما يعرض عليه أن يكرمه. وإجابة الداعي من أشد الأعمال ومن آكد التعامل، حتى إنه ورد أن من لا يستجيب دعوة أخيه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن إجابة الدعوة في عمومها مطلوبة مرغوب فيها، ويستثنى من ذلك إذا كان يخشى من الوقوع في المعاصي أو من الوقوع في الرذائل أو الوقوع في بعض المشكلات حين إجابة الدعوة. وكلما سلم أمر الدعوة كلما كانت آكد. هذا قوله
إجابة الداعي.
وإجابة الداعي نعم.
وإفشاء السلام.
وإفشاء السلام يعني نشره بين المتعاملين وبين المتقابلين وبين السائرين والجالسين، بحيث يبدأ الإنسان السلام. وبدء السلام سنة، لكن الرد واجب. وفي هذا يقول أهل العلم إن السنة هنا أفضل من الواجب، لأنه مطلوب من الإنسان أن يبذل السلام لإخوانه، حيث يحس الإنسان بالطمأنينة ويشعر بالأمان عندما يلقى عليه السلام. وإلقاء السلام يطمئن الإخوة والجيران والمتقابلين. إجراء وإلقاء السلام يوجد المحبة والوئام. ولهذا كلما انتشر السلام وكثر بين الأفراد، كلما كان ذلك أكثر طمأنينة وأكثر تواد وأكثر حرص على استقرار المجتمع. هذا معنى قوله وإفشاء السلام، وفي بعض الروايات ورد السلام، لكن الإفشاء عام حيث يشمل المبتدئ ويشمل الراد، وعملهما يسمى بإفشاء السلام. نعم.
ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب،
وهذا أول المنهيات ارتكاب المعاصي، نهانا عن التختم بالذهب. لكن هذا الإنسان الذي طلب منه التواضع والخضوع والخشوع لله لا ينبغي له أن يرتكب محظورا من محظورات الإسلام، ألا وهو التختم بالذهب. نعم.
وعن شرب بالفضة،
أي ونهانا عن أن نشرب في آنية الفضة وفي آنية الذهب من باب أولى، لأنها تدل على الكبر وتدل على ادعاء العظمة، وهي تتنافى مع الصفات الإسلامية. نعم.
وعن المياثر،
وأيضا نهينا عن استخدام المياسر لأنها من عادات الجاهلية ومن عادات التكبر ومن عادات التعالي والتعاظم، والإنسان المؤمن ينبغي أن يعيش متواضعا وأن يعيش متذللا لله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن القسي،
ونهانا عن أن نستخدم القسي. والقسي هو نوع من الألبسة وهي نوع من ألبسة الحرير، سواء كان خالصا أو كان مختلطا بغيره، يعني كالقطن أو الكتان. وغالبا ما يلبس هذه الملابس أهل الكبر والذين يرون أنهم يفوقون غيرهم من الناس. والقسي منسوب إلى قرية أو مدينة سمى القس، القس ينشأ وينتج فيها هذا النوع من الملابس. يخلطون أو ينسجون الحرير وحده أو يخلطون به شيء من الكتان، والغرض من ذلك لباس هذه الأنواع من الملابس ترفا وتكبرا وعلوا. لذلك جاء النهي عن استخدامها. نعم.
وعن لبس الحرير،
أيضا مما جاء به النهي أن يلبس الإنسان الحرير. ولبس الحرير بغرض إظهار العجب وادعاء العلو والترف وهذا يتنافى مع حقيقة الإيمان. لذلك جاء النهي عن لبس الحرير، وهذا خاص بالرجال دون النساء كما مر بنا. نعم.
والاستبرق،
والاستبرق أيضا هو نوع من أنواع الحرير، ما رقى من الحرير وما غلظ من الحرير يسمى الاستبرق، أو بأسماء الغرض منها بيان أنواع الحرير التي تنسج والتي يستخدمها الناس، الرقيق منها والغليظ. نعم.
والديباج،
هكذا الديباج منه أيضا، ولعل الديباج هو ما رق من الحرير والاستبرق ما غلظ من الحرير. نعم.
قال وحدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث ابن سليم بهذا الإسناد مثله إلا قوله وإبرار القسم أو المقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث،
يعني هذا في الرواية الثانية، ولعله تركه لندرته أو لأنه لم يسمعه أو لاختصار الرواية، لكن هذه المسائل السبع التي ذكرت في الحديث الماضي مطلوب من الناس أن يقوموا بها امتثالا لأمر الله والاتفاق على التعاون فيما بينهم، يعني الناس. نعم.
وجعل مكانه وإنشاد الضال،
إنشاد الضال يعني إذا فقد إنسان شيئا فعلى المسلمين أن يحرصوا على حفظه له وتسليمه إياه، سواء سأل عنه أو لم يسأل، لأن هذا من باب التعاون على البر والخير، التعاون على البر والتقوى. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، كلاهما عن الشيباني عن أشعث ابن أبي الشعثاء بهذا الإسناد مثل حديث زهير، وقال إبرار القسم من غير شك،
يعني لم يقل إبرار القسم أو المقسم، وإنما قطع وقال إبرار القسم، وهذه الرواية متابعة للرواية السابقة. نعم.
وزاد في الحديث وعن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة.
هذا وعيد لمن شرب ذلك أو شرب في دنياه في أواني الفضة أو في أواني الذهب، وشربه إما على سبيل المعصية، أما من شربها على سبيل الاستحلال ولذلك يمنع من شربها في الآخرة، والذي يشربها في الدنيا معصية يجرجر في بطنه نارا، هذه عقوبته. ومن شرب مستحلا لها يحرم شربها في الآخرة، مع أنها هي أواني أهل الجنة، لكن تنكيلا له وعقوبة له على استحلاله أنه يمنع من شربها. نعم.
قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني والليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم، ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر حاء. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء.
قال هذه طرق للروايات ومتابعات لهذه الأحاديث تؤكد أنها روايات مشهورة معروفة في أوساط المحدثين. نعم.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي حاء قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثني بهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم، ومعنى حديثهم إلا قوله وإفشاء السلام،
يعني أن هذه روايات أخرى روي بها هذا الحديث فيها شيء من التفاوت.
إلا قوله وإفشاء السلام، فإنه قال بدلها ورد السلام.
والإفشاء أعم من الرد، لأن المبتدئ يفشي السلام ومن يرد يرد السلام. نعم. وهو أيضا يفشي السلام. نعم.
وقال نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب،
وهذا بالنسبة للرجال كما ثبت وكما بينا، أما النساء فيجوز لهم استخدام الحلي من الذهب ومن الفضة.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن محمد قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم، وقال وإفشاء السلام وخاتم الذهب من غير شك.
نعم.
قال وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال حدثنا سفيان بن عيينة سمعته يذكره عن أبي ثروة أنه سمع عبد الله بن عكيم قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه بالمدائن، فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به وقال إني أخبركم إني قد أمرته نعم أني نعم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يوم القيامة.
هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، كان واليا وأميرا في جهة من ولايات الإسلام، وكان قد استخدم أو استخدم بعض الدهاقين وهم من غير المسلمين، ولذلك لم يروا حق الله. وعندما طلب رضي الله عنه سقاء يشرب، فجاءه بسقاء من فضة، وكان قد نهاه أن يسقيه بآنية الفضة لأنها محرمة، ولم يبالي هذا المستخدم، بل أصر على أن يقدم له الشراب في آنية الفضة، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أنزل به العقوبة ورماه بالآنية عقوبة له على مخالفته أمر الله أولا ومخالفة أمر حذيفة رضي الله عنه، فكان ذلك نوعا من التنكيل ونوعا من التعزير حتى يستجيب لأمر الله. ثم بين حذيفة رضي الله عنه أن الموجب لهذه العقوبة هي المخالفة، لأنه خالف أمر الله الذي نهانا عن أن نشرب في آنية الفضة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نارا، وأن هذا من المعاصي، وأن من يشرب في آنية الفضة يحرم من شرب في آنية الفضة يوم القيامة، لأنه استعجل نصيبه في الدنيا، مع أن الله سبحانه وتعالى منع المؤمنين أن يشربوا بها في الدنيا ذخرا لهم أن يشربوها في الآخرة، حيث الحياة في الآخرة هي حياة النعيم وحياة الرفاهية والحياة الصالحة التي خصها الله تعالى لأهل الإيمان. لذلك كانت العقوبة فيها شدة حتى يرعوي ويتنبه ويلتزم ويطيع أمر سيده. والحديث يدل على كراهية والنهي من الشرب في آنية الفضة حتى لا يتشبه الإنسان بالكفار، لأن الكفر هم الذين يشربون بها في دنياهم. وأما المؤمنون الذين يرجون ثواب الله تعالى ورحمته ونعمته وفضله يمتنعون من الشرب في هذه الأواني حتى يكون يوم القيامة. نعم.
قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي فروة الجهني قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول كنا عند حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فذكر نحوه ولم
يعني فأورد الحديث في قصة رمي حذيفة آنية الفضة على هذا الدهقان الذي خالف أمره وقدم له الشراب في آنية الفضة. نعم.
فذكر نحوه ولم يذكر في الحديث يوم القيامة
يعني اكتفى بذكر أنه منعه وعاقبه. وأما الإخبار بأن الناس يوم القيامة يمنعون من شرب آنية الفضة إن شربوا في الدنيا، ومن حرص على أن يمتنع من شربها من الشرب فيها في الدنيا يثاب بالشرب فيها في الآخرة إن شاء الله. نعم.
قال وحدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح أولا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه ثم قال حدثنا يزيد سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي
يعني
الله عنه.
أن هذا الحديث رواه من طريقين. نعم.
ثم حدثنا أبو فروة قال سمعت ابن عكيم فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فذكر نحوه ولم يقل يوم القيامة.
نعم.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى قال شهدت حذيفة رضي الله عنه استسقى بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة فذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة رضي الله عنه. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز كلهم عن شعبة بمثل حديث معاذ وإسناده ولم يذكر أحد منهم في الحديث شهدت حذيفة غير معاذ وحده.
يعني كلهم يرون أن القصة عن حذيفة إلا هذا الراوي الذي ذكر أنه شهد ما جار وما جرى بين حذيفة وبين هذا الخادم الذي قدم له الشراب في آنية الفضة مما اضطره إلى أن يؤدبه على فعله الذي أصر عليه والذي كان حذيفة رضي الله عنه يترفع عنه ويمتنع على سبيل التورع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.